العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، نقل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وأنهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الأحبة الكرام، ما زال حديثنا موصولا عن صلوا كما رأيتموني أصلي، كما كان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصلي. يجب علينا أن نصلي بالهيئة وبالطريقة، لا نزيد ولا ننقص عنها شيئا. وتوقفنا في مسألة الصلاة، أخذنا من بداية من تكبيرة الإحرام واغتيال لا ورفع اليدين ودعاء الاستفتاح، وتكلمنا عن وضع اليد، وتكلمنا عن قراءة الفاتحة والسورة والركوع، وانتهينا تقريبا إلى مسألة السجود. الإنسان يسجد على سبعة أعضاء كما بين النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في ذلك: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، يعني بأن الأمر من الله سبحانه وتعالى. والسبعة أعضاء: الجبهة والأنف عضو، واليدين الكفين دول عضو، هذه اثنين، هذه كده ثلاثة، وبعدين الركبتين، هذه كده كم؟ خمسة، وبعدين أصابع القدمين، هذه كده كم؟ هي دي السبعة أعضاء التي أمرنا أن نسجد عليها كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الملاحظ إن وإحنا ساجدين الإيد بتكون قصاد إيه؟ قصاد الوجه، سليم؟ وإن على الإنسان أن يفرج ما بين جنبيه، ده الجنب، أن يفرج ما بين جنبيه. والنبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة كان بيبالغ في الموضوع ده شوية، يعني كان يبالغ في فتح يديه، خصوصا اذا كان الانسان يصلي منفردا او يصلي اماما. لكن اذا كان يصلي مهموما فانه يراعي اخوانه بجواره، خلاص. فهو يصلي اماما يفرج بين جنبيه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. حتى ان الصحابه بيقولوا لو ان الوليده، يعني الشاه الصغيره، حبت تمر من بين يديه كانت تمر، لا يعوقها ذلك. وده ما يجيش ابدا الا اذا كانت الايه؟ الجنب مفتوح على الاخر. طيب، نلاحظ ايضا ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يبدا السجود بقوله: سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى. الاولى فرض، طب والثانيه والثالثه سنه. طيب، وحاجه ثانيه، النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من الدعاء بالسجود، ويقول: أقرب ما يكون العبد من ربي وهو إيه؟ وهو ساجد. وبنت المفروض ده المهموم يشتكي من شيء يؤجل دعواته كلها إلى موطن السجود، لأنك عمرك ما تقترب من الله عز وجل إلى هذا الحد الذي تكون في سجودك. يعني ده أقرب ما يكون العبد، يعني عمرك ما تقرب أكثر من كده من ربي وهو إيه؟ وهو ساجد. فأكثر من الدعاء، والله عز وجل سميع يسمعك وبصير يبصر حالك. فالمفروض أنك تستثمر دعوات السجود كثيرا وكثيرا، تدعو لأولادك وتدعو لآبائك وأمهاتك وتدعو للمسلمين وهكذا، تستثمر هذه الدعوات والا تضيع منك هباء منثورا. زي ما الكثير جدا انت اعطيت دعوات مستجابات في الصلاه، استثمرتها في ايه؟ يقول لك مش فاكر انا دعيت الاصل من اول الصلاه الاخيره، ما انتش فاكر بعد ايه؟ وبعدين تيجي تشكي من الهم او الضيق او كذا، لما انت صلاتك ما كانتش على الوضع المطلوب. لو صلاتك على الوضع المطلوب لأذهبت ما بك. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر يروح للصلاة، ليه؟ يجد فيها راحه يبث شكواه الى ربه سبحانه وتعالى. طيب انت لما بيحصل موضوع ان انت متضايق شويه بتروح تصلي بترجع من الصلاه الزهق ده منك هو لا حاجه، ربما السبب مفيش، هو صلاها بأدي أداء سليم. والله عز وجل لا يريد من الإنسان أن يكون آلة، مش آلة، أنت مش آلة، مش آلة قائم راكع ساجد قائم راكع ساجد، مش آلة، إنما الإنسان يتلذذ بقربه من ربه، وأن هذا قريب منه إلى هذه الدرجة، فعليه أن يستثمر هذا الأمر في الدعوات الخالصات. شوف بقى مضايقك ابنك، مضايقك زوجتك، مضايقك فلان، عندك مشاكل، كلنا عندنا هموم، ومفيش حد فينا خالي من هنا أو من هناك. طب أنت الهموم بتاعتك دي تبقى تبصها إلى ربك، لأنك لن تجد حلا عند أحد إلا مين؟ إلا الله سبحانه وتعالى. طيب ده مسألة السجود. السجود إذا الإنسان سجد يقوم يجلس جلسة خفيفة بين السجدتين اسمها جلسة الاستراحة. جلسة الاستراحة دي النبي عليه الصلاة والسلام كان أول شيء الرجل بتاعته اللي ناحية الشمال كان النبي عليه الصلاة والسلام يفترشها ويكنس عليها، والرجل من ناحية اليمين كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصبها ويجعل أصابع قدميه إلى الأمام. واضحة ولا مسألة؟ الرجل الشمال كان يفرشها في الأرض ويكنس عليها عليه الصلاة والسلام. طب الرجل اليمين، الرجل اليمين واحدة وأصابع الرجل مثنية إلى الأمام. طب أنا مش قادر أعمل الوضع ده. يعني بعض الناس مثلا عنده الوضع ده صعب. نقول له مفيش مشكلة إذا كان عندك صعوبة في هذا الوضع أن تنتقل إلى غيره. يعني لو ما تعرفش تخلي أصابع قدميك إلى القبلة فمفيش مانع إنك تعمل إيه؟ إلى الوراء. وهذا أمر يسير. وصاحبه ليس مبتدع. كما يظن الناس، انما امر حي الليل. ورد في حديث سيدنا عبد الله بن عمر انه سيدنا عبد الله بن عمر بيقول لك انا ما كنتش بعرف اجلس في جلسه التبرك سليم، فكنت ايه؟ اتربع في الصلاه، مش قادر يجلس التبرك ده والدار ده يجي، فكان يتربع في الصلاه. فالامر ده يدل على ان الصحابه كانوا فاهمين الامور كويس، كانوا فاهمين اذا لم استطع ان افعل الشيء انتقلت الى ما يريحني، لان الغايه من الصلاه هي ايه؟ تحقيق انكسار القلب وخشوعه، هي دي الغايه من الموضوع كله. ولذلك الهيئات اللي انت عاملها دي هي هيئات في الاساس تعينك على الخشوع، هي كل الموضوع ده كله بيعينك على مسألة ينفع الدافع الى الخشوع، ان انت ما انتش بتتحرك بدماغك، هي حركتك بدماغك تحط ديك في الحته اللي انت عايزها وتركع زي ما انت عاوز وتسجد زي ما انت عاوز، انما انت ماشي بنظام. حط ايدك هنا حاضر، اركع بهذا الشكل حاضر، اسجد بهذا الشكل حاضر، فكل ده يدعو الى انك متذلل ومتمسكن الى ربك مفتقر اليه. جلست بين الجلوس بين السجدتين، جلسه الاستراحه دي بتقول فيها ايه؟ أولا بدون رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي سلاسة، وبعدين بتسأل ربنا سبحانه وتعالى خمسة أشياء: رب اغفر لي،
ارحمني، واهدني وارزقني،
ارزقني، عافني واجبرني. خمسة أشياء تسأل الله عز وجل بها، وهي أشياء عظيمة جدا للإنسان أن يسأل ربه بها، أن يسأل ربنا سبحانه وتعالى. والأدعية دي بتحرك القلب. شوف بقى كلمة اجبرني دي ما وقفتش معاها شوية ليه؟
ممكن وارفعني كمان
مكسور. شوف وتقول يا رب أنا مكسور، أنت الجابر يا ربي، فاجبرني، اجبرني في دعوتي، اجبرني في همي، اجبرني في حزني في شكواي، كل ده من معاني كلمة اجبرني اللي انت قلتها بين الجلوس بين الايه؟ بين السجدتين. وبيضع الانسان يده على ايه؟ على ركبته او على فخذه، يحط ايده كده وبيقول يا رب اجبرني، يا رب اغفر لي، يا رب ارزقني، وهكذا. جلست بين السجدتين هتبدا تسجد السجود الثاني، ثم بعد ذلك هتبدا بالايه؟ في القيام الى الركعه الثانيه. القيام الى الركعه الثانيه الملاحظ ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يجلس جلسه خفيفه بعد ان يقوم من السجود الثاني. يعني انا سجدت السجود الثاني، المفروض ان انا اعمل ايه؟ اقوم على طول، صح؟ لا، النبي عليه الصلاه والسلام كان يجلس جلسه خفيفه، اسمها جلسه الصراحه برضه. فكان يجلس خفيفا كده ويبدا يتكئ على يديه ليقوم عليه الصلاه والسلام. تبقى التمثيل بيها يعني انا ساجد اهوت، سجدت وبعد ذلك انا عايز اقوم على طول، فكان يقعد قاعده كده صغيره وبعد كده يبدا يعمل ايه؟ يبدا يرفع نفسه الى الاعلى. اسمها دي جلسه الايه؟ الجلسه الخفيفه او جلسه الاستراحه، او سميها ما تسميها. سليم؟ وكانوا العلماء والفقهاء يسمونها جلسه العجن. ليه عجن؟ لان شبيهه بالمراه التي تعجن، تعرفين الست اللي بتعجن؟ فهي لما بيتكئ كده ويرفع نفسه فهي شبيهه بهذا، سموها من هذا القبيل. لكن هي جلسه خفيفه للاستراحه. ثم بعد ذلك تفعل بالركعه الثانيه كده زي ما انت عملت، والركعه الثالثه زي ما انت عملت، والركعه الرابعه زي ما انت عملت. غير ان عندنا في الركعه الرابعه فيها حاجه مختلفه شويه، وهي ايه؟ التورك. الجلسه الاخيره خالص لصلاه العشاء او الظهر او العصر او المغرب، في جلسه خاصه بالركعه في التشهد الاخير اسمها جلسه الايه؟ التورك. جلسه التورك ازاي؟ رجله الشمال اللي كان بيجلس عليها بيتنيها تحت رجله اليمين، خلاص، ورجله اليمين منصوبه ويجلس بمقعدته على الارض. امثله لي الان، رجلي الشمال اهي تحت رجل اليمين، خلاص، وبعدين انا جلست بمقعدتي على الارض ورجلي اليمين اهي منصوبه، دي اسمها جلسه التورك. إذا استطاع الإنسان أن يفعلها كان بها، إذا لم يستطع الإنسان أن يفعلها لا شيء عليه، يعني أي أمر أيضا أيه. لكن إذا أنت قدرت تعملها اعملها، امتثالا لأمر الله وامتثالا لأمر رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عندنا حاجتين برضه في التشهد. التشهد الأولاني اللي هو التشهد الوسطاني اللي احنا بنسميه الأوسط، التشهد ده هل بقوله كله ولا بقوله نصه؟ ده وده صح، غير انك لو قلته كله فلا بد ان تعمل ايه؟ تسريع فيه. فلو قلت من غير نصه تقول اللهم صل على محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، وتقعد لغايه هنا وتقول ليه؟ يقول لك كان النبي عليه الصلاه والسلام يسرع في الجلسه في التشهد الاوسط حتى لكأنه على جمر. فكان يسرع، ما بيطولش التشهد الاوسط خالص، فكان يسرع فيه عليه الصلاه والسلام. ثم الاسراع هو السنه، سواء اسرعت بقى وقلت لغايه نصه ماشي، اسرعت وقلت كله مفيش مشكله، المهم انك تسرع فيه وتأتي بالقدر الواجب منه اللي هو لغايه اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. التشهد الاخير في حاجه مختلفه عن ده، ايه هي؟ احنا ده سرعه، التاني ما فيهوش سرعه، بل بالعكس فيه البطء. فيه البطء لسببين. السبب الاول ان انت ليك بين السلام وبين الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي في اخر التحيات لك دعوات مستجابات. يعني انت بتقول انك حميد مجيد لاخر التشهد، صح؟ ما بين انك حميد مجيد لغايه ما تسلم ليك دعوات مستجابات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا ابو بكر الصديق: يا ابا بكر اني احبك. جميل. طب لماذا توصيني؟ قال: فلا تدع ان تكون دبر كل صلاه. يعني بعد ايه؟ بعد الصلاه، بعد دبر الصلاه عليا، يعني لان هي وردت ذلك من الحديث، ان تقول: اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت، فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. دعاء النبي عشان بيقوله للصديق الاول في الامه، سيدنا الصديق، وبيقول له وبيقسم له: ان انا بحبك، ومن لوازم المحبه ان انا ادلك على حاجه، ايه؟ على حاجه تقربك الى الله سبحانه وتعالى، وهي الدعاء ده اللي هي بين الصلاه على النبي والسلام والسلام. وممكن تقول حاجات تانية برضه، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا معاذ بن جبل: قل اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أيضا بتتقال بين الصلاه على النبي والسلام وبين السلام. او ان تدعو بقى بما شئت، انت حر، لكن انت خليك فاكر من لغايه ما تقول انك حميد مجيد، لغايه ما تسلم لك دعوات مستجابه. وكان كثيرا صلى الله عليه وسلم ما يستعيذ بالله من عذاب القبر، ومن عذاب جهنم، ومن فتنه المسيح الدجال، ومن فتنه المحيا والممات، ومن فتنه ومن المأتم والمغرم. المأتم الاسم يعني، والمغرم الدين. يستعيذ بالله من الديون. يبقى دي خمسه حاجات كان النبي صلى الله عليه وسلم بيستعيذ بها ويدين عليها عليه الصلاه والسلام. قد دي حاجه. حاجه ثانيه برضه في مساله الاشاره بالايد. مش انت وانت قاعد تشاهد بتعمل السبابه كده؟ الصحيح في مساله السبابه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد 53، يعني الثلاثه دول وخمسه هنا. ادي 53 يعقد، ادي خمسه وادي ثلاثه، يعقد 53 ويشير بالسبابه الى القبله، غير انه لا يصوبها. يصوبها يعني ايه؟ يعني مش بيخليها مشدوده كده، انما كان يرخيها، يرخي السبابه. طيب، ومساله بقى ان يحرك السبابه او ما يحركهاش، دي مسألة فيها خلاف. أنا شخصياً أميل إلى العكس، أنه لا يحركها، وعلى حديث أنه كان يحرك التضعيف. أنا بضاعف حديث أنه كان يحرك الإيه؟ يحرك يديه. صحيح؟ فأنا بقول إن عدم التحريك أحسن. عدم التحريك أحسن. ثم إنه كان يرمي ببصره إليها. يعني كان عينيه وتروح فين؟ للسبابه. يعني كان بيحط عينيه على السبابه وهو بيقول التحيات. تبقى دي كلها في مسائل الايه؟ في مسائل التحيات لله الى اخر التحيات. خلاص؟ دي تقريبا مسائل الصلاه من اولها الى نهايتها، اللي هي الاشياء التي تكسر قلبك، اللي هي خشوع الفعل. في خشوع بقى اللي هو الخشوع اللي هو الباطني بقى، اللي هو خشوع القلب، وده عايز له حلقه لوحده في مساله ازاي القلب يتحرك مع كل حركه. ازاي من كواعد القلب يتحرك؟ ولما تنتقل الى الركوع يتحرك ازاي؟ والسجود يتحرك اكثر. التحرك، تحرك القلب ده جاي من استشعار ما يقال. ان هو فاهم هو بيقول ايه؟ وعارف عظمه ما من يقف امامه. خلاص؟ ودي هنخلي لها حلقه مخصوصه عشان نشوف ليه ربنا قال لنا قول سبحان ربي العظيم. هل لها تاثير في القلب؟ وليه ربنا قال لنا قول سبحان ربي الاعلى؟ هل لها تاثير في القلب؟ وليه التحيات؟ وليه قصتها؟ كل ده يجرك الى انكسار القلب وخشوع القلب لله. خلاص؟ لكن دي تقريبا دي كل اعمال الصلاه الاوليه الى نهايتها. ناخذ سؤال او سؤالين في الموضوع. الصوابع مضمومه. اتعذب بالرجلين ولا اتعذب بالرجلين؟ في الرجلين، الرجلين مضمومه جنب بعضها، وصوابع القدم منصوبه ناحيه القبله. رجليك الاثنين قصاد بعض كده مضمومه والصوابع متنيه ناحيه الكبد، وده برضه صحيح. سيد نعم اتفضل. ايه ستاتي مع مساله الخشوع، صيغه التشهد لها صيغ كثيره، لكن ستاتي مع مساله الخشوع انها لا علاقه بمساله الخشوع كبيره جدا، هنخليها ان شاء الله لمساله الخشوع. اتفضل يا مساله. ما نقول الكف اليد صح، انا علمتك الصح وانت الواجب عليك ان انت اتعلمت دلوقتي، المفروض ان انت لو شفت حد بيعمل عكس ذلك انك تعمل ايه؟ انك تنصحه بس بهدوء سليم، لان اغلبنا بينصح بس نصيحته بشديده قليلا، فيجي يقول له يا عم دي بدعه اللي انت تعمله، يا عم مش كده بالظبط، مش تضربها كده بوشه يعني، فالمفروض ان انت ربما يكون عنده عذر في هذا الموضوع، فانت المفروض ان انت بهدوء تقول والله احنا سمعنا مشايخ بيقولوا كذا وكذا وكذا، فيا ترى عندك شيء في هذا ولا لا؟ وانا اذكر مره من المرات كان احد مشايخنا بيقول ان هو رايح ينكر على واحد في الحرم، في الحرم المكي بيعمل بيصلي صلاه معينه، ف مساله بأعظم كان يقرا القران، ولما كان بيقرا القران جاء سجده من السجدات سجده، فراح لقى الراجل بقى قفل المصحف وراح قايم وراح على الله اكبر وراح ساجد وراح سجد السجده بتاع التلاوه وراح جالس يكمل القران، فبيقول انا بادرت بالانكار عليه، رحت قلت له على فكره ايه اللي انت بتعمله ده غلط، انت المفروض تسجد تعمل على طول، قال فاستغربت بقى ابني اللي كان بيعمل كده كان عالما كبيرا، وقال له هل وصلك بذلك علم؟ انت عارف الموضوع ده؟ قال له لا بس مشايخنا علمونا كذا، قال له هذه المساله فيها كذا وكذا قول، وهذا الفعل الذي فعلته هو قول الشافعي رحمه الله عليه، ان الشافعي عند سجود التلاوه لما ينزل سجود التلاوه يقوم وبعدين يسجد سجود التلاوه وبعدين يجلس، مش بيجلس وهو قاعد سليم، فده من ضمن الاراء، فاللي انا عزمونك ان انت ما تبادرش بالانكار بهذا الشكل، لانه ربما هو سمعها من حد او ربما تعلم خطا، فالمفروض ان انت تقول والله عندك علم في الموضوع ده ولا لا؟ خلاص؟ ده يعني ما حدش يقول لي انا شفت ناس، انا علمتك الان الصحيح وانت بقى اتعلمت انت تروح تعلم زوجتك واولادك وكمان تروح تعلم مين؟ تعلم كمان ماذا رايت من الناس، وبالمناسبه الازواج والاولاد على فكره عندهم مصايب في مساله الصلاه. اتصلت بي مره من المرات بنت من البنات تقول لي كنا بنصلي يا شيخ في المسجد ولقيت ان الحريم كلها بتصلي صلاه المغرب لوحدهم، بيصلوا الثلاثه ورا بعض من غير جلوس التشهد. فهي قالت لهم هو انتوا بتصلوا كده ليه؟ قالوا هي كده صلاة المغرب. قالوا لا هي بتقول لهم لا دي صلاة المغرب دي فيها جلسة بالنص اسمها جلسة الايه؟ التشهد ده ايه الاوسط؟ قالوا احنا ما اتعلمناش كده، احنا بنصلي الثلاثة ورا بعض. واتخانقوا معاها بالمناسبة واحتكموا اليها، قلت لهم مين اللي علمهم؟ قالوا احنا ما حدش علمنا بس احنا قلنا هي ثلاثة بيبقى ثلاثة ورا بعض. سليم؟ فحريمنا للاسف الشديد نظرا لعدم طبعا المساجد والقصه دي بيقع خلل كبير، فالمفروض ان انت تعلم بنتك واولادك والقصه دي كلها، لان زي ما قلت لك في طمات اكبر من كده كمان. سليم؟ في طمات اكبر من ذلك، وتصلي بودانك شوفها. سليم؟ مشمره لغايه نصه كده او بتصلي القط. وده موجود على فكره، ومن الاسئله التي احيانا بعض الناس يسالني عنها استغرب، هو ده مش حد بيعلمه وخلاص؟ يعني مش حد بيقول ان الصلاه ديت ان كده مش مظبوطه؟ بتصلي القط وهي بتتعبد وتصلي لله سبحانه وتعالى، وظن منا ان هي على هذا النحو الجهل المتمشي في الناس للاسف الشديد، فالمفروض ان انت تعلم اولادك وبناتك بالقصه دي. رأي الإمام أبو حنيفة وبعض العلماء ردوا عليه. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أن صلوا كما رأيتم يصلي فالهيئة اللي كان بيصلي للنبي هي اللي هي اللي علمها للنساء. وكان النبي شرع بقى ان النساء تجافي يعني تحط بيها بجنبها يقول لك ذلك عسر او لا، الكلام ده مش موجود. صحيح؟ الكلام ده مش موجود. ربما الكلام ده يكون يعني لو صلت مثلا في مكان عام ولا بتاع ربما تفعل ذلك احيانا، لكن مش القاعده. قاعده انها تصلي زي كده بالظبط.
عند السجود نبدا باليدين والاحناف على المكان
الاول. كلاهما سواء. نزلت بدي، نزلت بدي، افعل ما هو اريح لك. والنبي عليه الصلاه والسلام نزل على اليدين ونزل على الركبتين، الله انك اكثر نزولي في اخر عمري كان على اليدين. ولما سالت احد مشايخنا في هذا الموضوع واذكر انه كانت بيني وبين الشيخ اسامه عبد العظيم بعض الامر في هذا. هو بيقول انزل على اليدين وانا قلت له لا. عفوا، هو بيقول انزل على الركبتين وانا قلت له لا يا شيخ. دي فيه طبعا القراءه اللي انا كنت بقراها برضه زمان. لا، هي انزل على دي يعني انزل على دي. فقال لي الشيخ قال لي الراجل ده اخذت الراي ده منين؟ قلت له والله اخذته من فلان. قال فلان اعلم. قلت له اخذته من الشيخ الالباني التحديد. قال لي الشيخ الالباني اعلم ولا ابن القيم وابن تيميه والناس او الشافعي ومالك وابو حنيفه؟ قلت له لا، هم دول الاعلم. قال لي خلاص ارجع بقى ومراجع المساله عشان تعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم لانه هو الارفق بجسده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث يقول لك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل على ركبته فلما بدن يعني اكمل الجسد شويه نزل على يديه. فمن هنا قالوا كان يفعل الارفق بنفسه. الارفق نزل على يديه. سليم وده واضح. نعم. لا، التورك ده بالصلاة الرباعية والثلاثية بس. يعني التورك اللي هي الجلسة اللي أنا قلتها لكم دي من ركعة الصلاة الرباعية والصلاة الثلاثية. لكن الصلاة اللي هي اثنين لا، دي جلسة عادية. نعم. دي مصيبة من المصايب بتاعت الزمن بتاعنا. يصلي البنطلون بيصلي شاب كويس بيصلي بس البنطلون مقطع. سليم؟ وطبعا ماشي مع الموضة. هيستر العورة ليه مش مع الموضة؟ دي مصيبة من ضمن المصايب. فده من ضمن الأخطاء. المفروض لازم يكون ساتر للعورة. وإن البنطلونات المقطعة ديت لا تجي أصح الصلاة فيها، لا تصح. لأنها كاشفة للعورة. لا تصح. سليم؟ وإن حد العورة اللي أنا قلت لك عليه تحت الركبة إلى هذا السورة وأن يضع على عاتقي شيء. دي حد العورة. هتلبس بنطلون ده مقطع وتقول لي مش أنا بصلي وأعمل إيه؟ لا، دي مشكلتك، مش مشكلة الشرع. الشرع قال لك البس الإيه؟ البس الشيء. وبعدين القصة دي أنا قلتها قبل كده وصرفت لها يعني مرات عديدات. قلت ما الحكمة يعني؟ ايه الموضة في البنطلون المقطع؟ عايز افهم.
تقليد.
سليم؟ تقليد اعمى حتى جهر الضب المعفن اللي النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الدخول فيه احنا دخلناه وراه. هو يلبس مقطع لهو بيصلي ولا المساله تفرق معاه حاجه، لكن احنا نلبس مقطع والمصيبه المنه الكبرى يا ريتها استمرت على المقطع بس دلوقتي ده بقى بشرطه لهذا الشاب اللي احنا اساسا كنا نستحي ان احنا نلبسه قدام ابونا. بيتكذب يمشي بيه. لا، النهارده بيلبس شرطه يمشي في الشارع. سليم، الشرطه ده لو كنا احنا بنشطف في البيت وخارجين كده على الاب والام كنا نستحي من هذا. مش بنجلس قدامهم الشرطه ده. دي احنا كنا لو خارجين من الحمام المنظر مش شرطبين ورايحين نلبس ولا حاجه كنا نستحي ان احنا نلبس الشرطه ده. ودي مسائل من ضمن المسائل. يعني انا مستغرب يعني كيف وصلنا الى هذا الحد؟ وكيف قلبنا الى هذا الحد؟ وكيف الغينا عقولنا الى هذا الحد؟ الغاء العقل براجل كبير ويعني شيبه وراجل يعني كباره وتلاقيه لابس الشرطه ماشي في الشارع. يا عم ايه اللي انت ده احنا كان عندنا، انا اذكر مره من المرات اني ابي انا واحد من الناس بيضحك معاه. فراح العلم اللي كان لابسها ابويا انا راح وقعها له في الارض، عملنا له اعرض دفعناه فيه 50,000 جنيه عشان بس العلم وقعت. ازاي توقع العلم؟ وده كان امر مشهور، ده كان الامام مالك كان يحكي ان اللي براسه كده لا تقبل شهادته. يعني كنا نفضلها. بعد عم احمد هو الوحيد. شوف كان الامام مالك يقول اللي يمشي عندنا بدماغه كده لا تقبل شهادته، حتى مش مقبوله. يقول لك حتى يرجع، حتى يعود ثاني ويجيب العلم الثاني. ودي كانت من الامور المستقره. نسال الله عز وجل السلامه وان يرد الناس الى دينهم مردا جميلا. طيب الى هذا القدر نكتفي ونسال الله الكريم رب العرش العظيم ان يغفر لنا ذنوبنا وان ييسر لنا امورنا ونفرج اللهم كروبنا. اللهم خذ بايدينا اليك اخذ الكرم عنك. يا رب يسر لنا كل عسير وسهل لنا كل صعب. اللهم اكرمنا ولا تهنا واسترنا ولا تفضحنا وكن معنا ولا تكن علينا. اجعل جمعنا مرحوما ولا تفرقنا من بعده معصوما ولا تدع فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروما. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وزياره الله وسلم عليه.